حصرياً على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا ديناً قويماً، وهدانا صراطاً مستقيماً، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، وأدخلنا معه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين، وعن من سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الحشر والمصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيامًا ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قال علماء التفسير أن سبب نزول هذه الآية كان بعد غزوة أحد، حينما تكلم الناس كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون الكرة علينا، كيف يؤذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكسر رباعيته ويسيل الدم الشريف منه ويقتل 70 من أصحابه. كان حدثاً جللاً، فتكلم الناس أن هذا، كيف نصاب بمثل هذا الحدث وفينا من يوحى إليه، من موعود بالنصر من السماء، من مؤيد بالتأييد الكامل والتام. فأتى الجواب من عند الله عز وجل العالم بالنفوس الخبير بها، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أتى الجواب ليقول الله عز وجل: قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم سبب هذا الحدث، إنما هو نتج جراء ما قمتم به من عمل خلاف ما أمر الله وما أمر رسوله. وما الذي وقع من الصحابة؟ أكثر المفسرين على أن ذلك ينصب على نزول الرماة من الجبل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينزلوا منه حتى لو تخطف الناس من أمامهم ورأوا كيف يقتل الناس أن لا يبرحوا مكانهم. ولكن حدثت المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل الرماة بمجرد أن رأوا أن الغلب للمسلمين وأن قريش قد فرت وتركت المغانم وامتلأ الوادي، وادي أحد امتلأ بالخيرات تلك الغنائم التي أتت بها قريش، ضعفت النفس فنزل الرماة وتركوا الأمر حتى بقي أميرهم يقول لهم إن رسول الله نهانا عن النزول لا تنزلوا، ولم يسمع له فنزلوا، فكان ما كان من إتيان خالد من وراء الجبل ووقعت المقتلة يوم أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجهه وضرب رأسه وسال الدم، ثم بدأت الأعداد من الصحابة يتساقطون واحدا بعد الآخر حتى بلغوا 70 من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قال علماء التفسير ذلك ما كان في غزوة بدر يوم أن أصبتم أنتم مصيبتين على الكفار، قتل 70 وأسر 70، فجاءكم واحدة منها، أنتم لم تبتلوا بضعف ما ابتلي به الكفار، فتذكروا فضل الله عليكم أنه رحم بحالكم فجعلها مصيبة واحدة، فلا تنسوا فضل الله، ثم تذكروا أن هذا كان سببه ناشئ منكم. وقد تكلم بعض المفسرين أنه ربما يكون السبب لقبول الناس الفداء في أسارى بدر، حيث أن الله كان يريد أن يقتل أولئك، ولكن سبقت كلمة الله أن يكون التخيير بالفداء، فقبل الناس بالفداء رحمة بأقاربهم ورغبة في المال ودعما للمسلمين. والله الذي يعلم النفوس، وقد قال كما أخبر بعض الأصحاب، والله يقول ابن مسعود أظنه أو غيره كان يقول والله ما كنا نعلم أن نريد الدنيا حتى أخبرنا الله بقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فتذكر معي قول الله قل هو من عند أنفسكم، إنه وضع للنقاط على الحروف ووضع اليد على الداء، النفس البشرية فيها من الضعف وفيها من الخور وفيها من الخيانة وفيها من الكسل ما يجعلها سبباً في إحداث البلاء على النفس وعلى الآخرين. وفي القرآن يقول ربنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بما كسبت أيدي الناس، مشكلتنا عدم الاعتراف بالخطأ وعدم الاعتراف بأن الأمور تصدر من عندنا، من عند أنفسنا نحن. الله عز وجل يربط كثيرا من الأحداث، خصوصا صور البلاء التي تقع على المسلمين أو التأخر أو غلبة العدو، يرجعها إلى الناس أنفسهم من أجل أن يدركوا أن الحل بأيديهم بعد الأخذ بأمر الله. ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نفس فيها بلاء. وفي القرآن يقول ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس فيها فجور وفيها تقوى. ولذلك بعض الناس يورد علينا في رمضان يقول: إذا كان إبليس قد سلسل وحبس عن البشر، فمن أين تصدر الذنوب في رمضان؟ في المسلمين في رمضان من لا يصوم، من لا يصلي، من يشرب الخمر، من يزني، وهو في رمضان. طيب يقول: من أين؟ إذا كان إبليس سلسلة مردة الشياطين وحيل بينهم وبين البشر، كان الجواب أن الشر في النفس. النفس الإنسانية فيها شر، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى كبح لجماحها، تحتاج إلى تهذيب. ولذلك أنت سل نفسك: إبليس نفسه من الذي أغواه؟ هل كان له إبليس آخر أتى أغواه من أجل أن يعصي ربه ولا يسجد لآدم حينما أمر بالسجود؟ من الذي أغوى إبليس؟ أليس نفسه؟ وهو الذي سيقول لنا يوم القيامة، أو سيقول لأهل النار: أسأل الله أن يجيرني وإياكم من أن نكون منهم. حكى الله لنا هذه الخطبة التي لم تخطب بعد، خطبة أعلنت في القرآن سيقولها إبليس في أهل النار عياذا بالله من ذلك. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شوف إبليس يعلم أهل النار الحقائق. الآن لا تجعلوني أنا العلة، ترى الأمر فيكم أنتم، لولا أنه وجد في نفوسكم رغبة في المعصية وفي الشر ما استجبتم. أنا ما سلسلتكم بالقوة حتى تعصون، إنما مجرد تزيين ودعوة فاستجبتم لأن نفوسكم كانت راغبة في ذلك. نحن اليوم عندنا فن في التهرب من المسؤولية عما يصدر من أعمال أو مصائب أو كوارث، عندنا تحايل على أنفسنا على أننا لسنا السبب. يصاب بكارثة بسبب تهور، بسبب معصية، يصاب بمرض، يصاب بفقر، يصاب بتسلط، بسبب عصيان، بسبب عدم استشارة وعدم استخارة وعدم الأخذ بالأمر الشرعي، ثم يقول: لا، مش أنا المشكلة، المشكلة في الناس، المشكلة في المسؤول، المشكلة في الأحوال، الطقس، المشكلة في العدو، المشكلة في إبليس، المشكلة. وهكذا عندنا قائمة نعلق عليها أخطاءنا. يقولون في شركة: جاء الموظفون في الصباح فوجدوا لافتة معلقة على باب الشركة مكتوب عليها: لقد توفي البارحة الشخص الذي كان يقف أمامكم عائقا في تقدمكم في هذه الشركة ونجاحكم فيها. موظفون أول ما رأوا الإعلان كل واحد منهم بدأ يستحضر شخص كان يراه أنه هو العقدة وهو السبب اللي واقف أمامه، ولا وكل منهم تطلع يريد أن يعرف من هذا الشخص الذي توفي وكان هو السبب في تأخر الشركة. فدخلوا الشركة فإذا بلافتة تقول: لإلقاء النظرة الأخيرة على المتوفى توجهوا إلى الصالة الفلانية. وكعادتنا نحب الفضول، مباشرة توجه الموظفون إلى تلك الصالة فوجدوا تابوت موضوع، وعلى أن الجنازة داخل ذلك التابوت، فيدخلون بانتظام. هناك الأمن في الشركة يدخلون الناس واحدا بعد الآخر. فكانت المفاجأة أن كل من دخل وطلع وخرج تغير وجهه. لماذا؟ ما الأمر؟ كانت المفاجأة أنهم إذا دخلوا وأطلوا بوجوههم على التابوت وجدوا في وسط التابوت مرآة تعكس صورة الإنسان، ومكتوب لافتة عند المرآة: سبب تأخرك هو أنت ليس غيرك. تأخرك وعدم تقدمك هو سببه أنت، أنت الذي أقنعت نفسك أن هناك عائق خارجي أعاقك. منا من يقول مدير الشركة هو المشكلة، مدير الدائرة هذا هو، رئيس القسم هذا هو العلة، زميلي هذا هو السبب، ومنهم من يقول زوجتي هي البلاء، ومنهم من يقول السبب هو يعني صاحب فلان، ومنهم من يقول جاري فلان، ومنهم من يقول الحكام، ومنهم من يقول العلماء، ومنهم وهكذا، لنرتقي على مستوى الأمة وننظر كيف نتهرب من أن نكون نحن مسؤولين أو جزء من المشكلة، ونبدأ نعلق الأعداء هم السبب في تأخر الأمة، الحكام هم السبب في 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 تراجع هذه الأمة، العلماء وعدم قيامهم بالواجب. وهذه قد يكون لها جزء من السبب، ولكن ليست هي السبب الرئيس. السبب الرئيس نحن فينا ضعف، فينا مع الأسف من الرغبة في الدنيا والرغبة في إراحة النفس ولو كان بغير ما يحب الله ما يجعلنا نتشبث بتلك الأمور ونتحايل على أنفسنا وعلى الآخرين بإلقاء التبعة على الناس. إننا بحاجة أن نعترف أن أصل البلاء هو هذه النفس البشرية التي أمر الله عز وجل بأوامر من شأنها أن تهذب طباعها وأن تغير من سلوكها، تحتاج إلى شيء من التربية والملاحظة والمعاناة من أجل أن يصل الإنسان إلى بر الأمان. ومن هنا قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح: إنما المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، وفي لفظ في طاعة الله. النفس تحتاج لها مجاهدة، ولذلك لما تكلم علماء السلوك في مسألة التعامل مع النفس ذكروا أمر المجاهدة من أوائل الوسائل التي تعامل بها النفس البشرية، تحتاج إلى جهاد من أجل أن تلزم بالخير وتؤخذ بخطام الطاعة والحق. ولذلك ينبغي حتى تصلح نفوسنا ونكون قدر المسؤولية التي يجب أن نقوم بها في صلاح أحوالنا، أسرنا، أوضاعنا، أوضاع المجتمع، أوضاع الأمة، يجب هناك أمور للتعامل مع النفس، أولها وعلى رأسها الاعتراف بالخطأ. حسن من الإنسان أن يقول: نعم أنا السبب. وهذه فضيلة، يجب أن تكون عندك الشجاعة ألا تحيل أي خطأ على الآخرين. طالما الخطأ هذا صدر منك وبسببك فقل: أنا الخطأ، أنا الذي أصدرت الخطأ، وأنا الذي أعترف بهذا. هذا أمر يحبه الله أن يعترف الإنسان. حكى الله لنا عن يونس وهو في بطن الحوت، ماذا كان يقول؟ كان يردد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن له تاريخ شفع له، وإلا ما كانت القضية عشانه نبي يخرج من بطن الحوت، ولكن لأن له رصيد من الطاعة شفع له حتى يخرج، وإلا فقد تجاوز. ما التجاوز الذي صنعه يونس؟ أن خرج من قومه بغير أمر، لم يؤمر أن يغادر البلد، لكنه لما رأى عصيانهم وكفرهم اجتهد عليه الصلاة والسلام فخرج. ولذلك حدث في قصة السفينة أن قالوا: فينا عبد آبق، فكان السهم يقع على يونس 3 مرات حتى هاب الناس: نبي الله نلقيه في البحر. نعم أبق، خرج. الله لا يجامل أحدا، ليس بين الله وبين خلقه نسبا. الله عز وجل يذكر لنا في القرآن توجيهات لأنبيائه ويذكرهم بشيء مما خالفوا، ليعلموا أن المسألة لا يجوز فيها التجاوز ولو كنت أنت نبيا أو رسولا. ولذلك الأنبياء والرسل سيعترفون، وأخبر الله لنا عن اعترافاتهم في القرآن. قالها يونس، وقالها موسى: ظلمت نفسي فاغفر لي ولأخي، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقالها إبراهيم، وقالها نوح،
وسيقولونها ويسمعونها البشرية غدا يوم القيامة حينما يأتونهم الناس، سيذكر كل واحد منهم ذنبا، ومنه وعلى رأسهم أبونا آدم، يوم أن يقول: اذهبوا إلى غيري إنني قد أكلت من شجرة لم أؤمر بالأكل منها أو نهيت عن الأكل منها. ثم يأتون إلى نوح ويقول: دعوت على قومي بدعوات لم أؤمر بهن. ويذهبون إلى إبراهيم ويقول: كذبت على قومي 3 كذبات لم أؤمر بهن. ويذهبون إلى موسى فيقول: قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. هكذا الاعتراف، وهو بداية طريق أن نعترف وأن يكون لنا الشجاعة الأدبية أن يقول: أنا السبب في تأخري، أنا السبب فيما وقع لي. ثم يتبعها خطوات، وليس فقط الاعتراف، الاعتراف وحده لا يكفي. في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بذنبي، أعترف لك بأنني أنا أخطأت. أما الاعتراف وحده، لو فقط اعترف الإنسان دون أن يصلح فلا ينفعه. والدليل قال الله عز وجل: قالوا إنا، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. لا زالوا يقولون: نحن ظلمنا أنفسنا، نحن ظلمه، نحن تجاوزنا، نحن. طيب صح الوضع، استقم، تقدم إلى الأمام. لا، اكتفى بأنه اعترف ولم يصحح، فأتته العقوبة وأهلكه الله. فلا يكفي الاعتراف بالخطأ، إنما هو الخطوة الأولى، ثم تتبعها خطوات، وهذا ما أشير إليه في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يعفو عني وعنكم. أسأل الله أن يصلح لنا أحوالنا وأنفسنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة الكرام، من عوامل إصلاح النفس تغيير المكان. أحياناً من الأسباب التي تصلح بها النفس البشرية أن يغير المكان الذي يعيش فيه. أحياناً يكون البيئة التي يعيش فيها ليست جيدة، ليست صالحة. قالها ذلك العالم الذي قتل 100 نفس، قال: إنك بأرض سوء، أخرج إلى الأرض الفلانية فإنها فيها قوماً يطيعون الله فأطع الله معهم. فتغيير المكان أحياناً، الحي، البلد، الجهة، هذه سبب، لأنه إذا وجد من يعينه ربما استعان على نفسه بهؤلاء. الأمر الثالث، وهو ما دل عليه أيضا قصة أهل الكهف الذي نقرأها في كل جمعة، أولا هم غيروا مكانهم، انتقلوا من البلد لما رأوا قومهم لا يريدون الإيمان وخشوا على أمر التوحيد، آووا إلى الكهف، آووا هناك لحماية الدين. ثم ماذا قال الله عنه؟ قال: إنهم فتية. إذن هم مجموعة، ولذلك ختم الله هذه السورة بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فدل على أن وجود صحبة يغير فيها الإنسان ممن حوله سبب لصلاح النفس. وكما قال إبراهيم لولده إسماعيل: غير عتبة بابك، كان سبب المشكلة في زوجته فقال: غيرها. هذا القرين، من يكون بجانبك، من تصبح وتمسي عليه، كلما كان إنسان فاضلا يعينك على الخير تقدمت، أما إن كان يدلك على الشر فإنه يخذلك. من الأسباب كثرة الاستعانة بالله، والدين يقوم على العبادة وعلى الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. والناس حول الاستعانة والعبادة على 4 أحوال: أعلاهم من يكثر الاستعانة على طاعة الله، فهو يستعين ويعبد الله، ومنهم من يعبد الله ولا يستعين به فيخذل، ومنهم من يستعين بالله ولا يطيعه، ومنهم من لا يستعين ولا يطيع. فخيرهم الذي يكثر من الاستعانة: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يعمل الطاعة. فكثرة الاستعانة بالله مدعاه إلى صلاح هذه النفس. أيضا طلب العلم، الإنسان الجاهل لا يمكن أن يقوم، ولذلك كلما عرف الإنسان أسرار النفس البشرية استطاع أن يسد المداخل التي تدخل منه. وأرباب السلوك من أهل العلم الذين يتكلموا في هذا الباب تكلموا كلام يكتب ليس بماء الذهب ولكن يكتب بماء العيون، ومن أعلاهم وعلى رأسهم العلامة الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه والحافظ ابن رجب، فإنهم من أكثر علماء السلوك في بحثهم في أسباب النفس وصلاحها واستقامتها. فالعلم مدعاه إلى صلاح هذه النفس. أيضا من الأسباب الترفق بالنفس. الإسلام ينهانا على أن نثقل على النفس ما لا تتحمله أو نؤذيها، كما كان يفعل بعض العباد. كان أحدهم رأى امرأة لا تحل له ففقع عينه، هذا غير مأمور به. إنسان مد يده على امرأة لا تحل له فقطعها، هذا غير مأمور به. إنما الرفق، الرفق الذي يكون في حدود الشرع. ممكن إنسان يصوم، ممكن إنسان يمتنع عن يعني المخالطة يقلل منها، ممكن إنسان يمتنع عن التنقل إذا كان التنقل هو المدعالس. كل إنسان منا، وهذا أمر أضعه في عنقك وأنت تسمعه مني الآن، كل واحد منا أدرى بما يصلح نفسه وأعرف بالمداخل التي يدخل منها إبليس له وما تدعوه نفسه إليه. فأغلق كل باب يلج منه الشر والفتنة إذا أردت لنفسك السعادة في الدنيا والآخرة. تحايل على النفس مشروع، كل ما كان من شأنه تتحايل على هذه النفس لإلزامها بالحق وأخذها بما أمر الله كان هذا أمرا مشروعا. التدرج، التدرج في صلاح النفس وترك المعتادات والتي اعتادت عليه. كلما تقلل الإنسان شيئا فشيئا كلما كان هذا سبب في صلاح النفس. أيضا التقلل من الدنيا، يقول عمر اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وهذه النفس تحتاج إلى شيء من ذلك. كذلك القيام بخطوات ومشاريع يقدم عليها الإنسان من أجل أن يثبت أنه فعلا يريد صلاح هذه النفس. أخطو خطوة إلى الأمام تدل على أنك تريد أن تصلح حالك وأن تصلح حال مجتمعك وحال أمتك. ليس فقط الكلام، ترى الكلام سهل، أنا الآن أقف أمامكم سهل علي أن أتكلم، لكن معترك الحياة هو الميدان الذي يثبت إن كنا فعلا جادين في أن نكون صالحين مصلحين راغبين في صلاح هذه الأمة. قلنا وأصغى السامعون طويلة، الكلام سهل جدا، كلام على ميدان العمل. كيف يأخذ الإنسان بيده ويمنع نفسه أمور من أجل أن تتقوم وتؤخذ بصلاحها؟ أسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع البأساء عن إخواننا على أرض غزة. اللهم احمي بيتك المسجد الأقصى من أيدي اليهود العابثين. اللهم أيد إخواننا بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح حكام المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. 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 اللهم إنا بالعباد والبلاد من الضيق والضنك واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وقوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.